أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في بحث أصحاب الإجماع، وكنا فقط قد قرأنا عبارة الشيخ الكشي رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بأصحاب الإجماع، ويظهر من ابن داود رحمة الله تعالى عليه أنه يذكر عبائر الشيخ الكشي مع تفاوت واختلاف. فبالنسبة للشيخ ابن داود فإنه قد استبدل، طبعا في العبارة الأولى لم يكن هناك اختلاف بين ابن داود وبين العبارة المنقولة والمعروفة، وأما ابن داود فقد أضاف حمدان بن أحمد بأنه أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنه، وكذلك الحال. فإذا ابن داود أضاف واحد من الرواة. في الحقيقة هنا وقفة مع كتاب ابن داود، في أنك تجد أن النسخة المتداولة من كتاب اختيار معرفة الرجال ثال عن حمدان بن أحمد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذين سبقوا ابن داود كابن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين لم يشيروا إلى ذلك، حتى العلامة لم يشر إلى ذلك، والشيخ السبحاني يتبنى أن ابن داود قد حصل لديه خلط واشتباه، أو أن النساخ أخطأوا في إضافة حمدان بن أحمد. والسر في ذلك أن ابن داود كان في صدد التعرض لأشخاص أربعة، أولهم حماد بن عثمان الناب، والثاني حماد بن عثمان بن عمرو، والثالث حماد بن عيسى، والرابع حمدان بن أحمد. وعندما أتى ليترجم حماد الناب حماد بن عثمان قال: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأتى بهذا المضمون بنفسه في أين؟ في حمدان بن أحمد، مع أنه الذي هو من أصحاب الإجماع من هو؟ حماد بن عيسى وليس حمدان بن أحمد. فيستنتج من ذلك أنه قد حصل سهو في قلم ابن داود، ونقل هذه العبارة من حماد بن عيسى إلى حمدان بن أحمد. والخلاصة، سواء قبلنا هذا التحليل الذي ذكره المصنف أو لم نقبله، المصنف عم يقول لعل الكل كان مكتوب في صفحة واحدة، لاحظتم صار في خطأ واشتباه زاغ البصر، يعني قبلناه أو لم نقبله، عندما تتفاوت النسخ لكتاب معين ويكون هناك نسخة متداولة مشهورة يؤخذ بها ولا يعبأ بالنسخ الأخرى. ابن داود إسا بتقبل أنه أخطاؤه كثيرة، ما بتقبل أن أخطاؤه كثيرة لا يهم، ولكن على أي حال بهذا المقدار لا يؤخذ بكلامه لأنه مما تفرد به وهو مناف للنسخة المعروفة المشهورة. يعني بعبارة تانية، إذا ما نخرج هذا الكلام كأننا نطمئن بالنسخة المشهورة ونشك في اعتبار نسخة ابن داود. لا، حماد بن عثمان بن عمر مش من أصحاب الإجماع. يذكر هذا الشيخ السبحاني لكي يدلل لك كيف حصل الاشتباه لك كابن داود فقط. طبعا والشاهد على ذلك أن ابن داود في المورد الذي عد فيه أصحاب الإجماع لم يعد حمدان بن أحمد، في موضع من كتابه كان يعد أصحاب الإجماع لم يعد من ضمنهم حمدان بن أحمد. نعم نعم حماد بن عيسى نعم حماد بن عثمان النام. وأيضا مما يثير العجب في كلام ابن داود أنه في الطبقة الثالثة أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا أسماهم بالطبقة الثانية. على أي حال الأمر ليس ككثير أهمية، بعدما هناك نسخة معروفة مشهورة نعتمد عليها ولا نعبأ بغيرها. نعم الإمام الصادق طبقة، الإمام الكاظم، الإمام الباقر والصادق طبقة، الإمام الصادق الطبقة الثانية، والإمام الرضا والكاظم الطبقة الثالثة عليهم السلام أجمع. أما بالنسبة لمصطلح أصحاب الإجماع فقد ذكرنا بالأمس أنه مصطلح حادث، وإلا سابقا كانوا يطلقون على هذا المطلب الفقهاء من أصحاب الإمام الصادق أو من أصحاب الإمام الكاظم. تسمية أصحاب الإجماع لعلها وردت في كلام المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه في خاتمة المستدرك، لعلها وردت في كلماتي، وإلا سابقا ما كانوا يتداول على هذا المطلب في مطلب أصحاب الإجماع. المطلب التالي وهو من المطالب المهمة في عدد أصحاب الإجماع، لأنه حتى في عبارة الشيخ الكشي هناك ترديد بالنسبة لبعض الأشخاص، وفي النسخ هناك ترديد بالنسبة لبعض الأشخاص. أما بالنسبة للطبقة الأولى أصحاب الباقر والصارق عليهما السلام، فهناك كلام في واحد فقط من الرواة وهو أبو بصير الأسدي. في الطبقة الأولى عندنا خمسة لا شك أنه من أصحاب الإجماع، أبو بصير الأسدي فيه كلام دعه جانبا نتكلم عنه لوحده. في الطبقة الثانية، في الطبقة الثانية بالنسبة لهؤلاء أيضا اتفقوا على عددهم ومن هم. أما بالنسبة للطبقة الثالثة فاتفقوا على خمسة واختلفوا في الحسن بن محبوب، فقيل بأن محل الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب. فإذا في الطبقة الثانية لا يوجد خلاف، في الطبقة الثالثة عندنا محل الحسن بن علي بن فضال، الحسن بن محبوب عندنا الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب. وفي كلام آخر أنه محل الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وعثمان بن عيسى. واضح إن شاء الله؟ فإذا هناك بالنتيجة اختلاف في كم راوي؟ في رجلين، في نقيصة رجلين، الأول أبو بصير الأسدي والثاني الحسن بن محبوب. لا لا أنه هل هناك أصحاب إجماع أم لا، هل هو من أصحاب الإجماع أم لا. نعم إيه أقول في الطبقة الأولى هناك اختلاف في رجل، وفي الطبقة الثالثة هناك اختلاف في رجل، هكذا. فلو لم يكن هناك اختلاف لكان ينبغي أن يكون عدد أصحاب الإجماع كم شخص؟ 18 شخص في كل طبقة 6، صحيح؟ ولكن بسبب الاختلاف صار المتفق عليه من المتيقن أنه من أصحاب الإجماع 16 شخص، والمختلف فيه ما بين نقيصة وزيادة هم عبارة عن 6 أشخاص. عفوا بس هذه الكاميرا الانترنت كأنه توقف. المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه، قبل المحدث النوري، فإذا الاختلاف أين يكون؟ يكون بهذه الطريقة، مكان أبو بصير الأسدي أبو بصير المرادي، أول محل اختلاف. المحل الثاني للاختلاف مكان الحسن بن محبوب، عندنا راويان، إما الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب، وإما الحسن بن علي بن فضال وعثمان بن عيسى. واضح إن شاء الله؟ مش الحال، مش الحال. فإذا الاختلاف بهذه الطريقة، فلو أخذنا بكل من يقال من بأنهم من أصحاب الإجماع لكان العدد كم؟ لكان العدد 22. لما؟ عندنا 6 من الطبقة الأولى ونضيف شخص وهو أبو بصير المرادي بصيروا 7. في الطبقة الثانية 6، أديش بصيروا؟ 13. في الطبقة الثالثة بصيروا أديش؟ 9، بصيروا 22. واضح إن شاء الله؟ فإذا هناك اختلاف في عددهم. المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه حاول أن يرفع هذا الاختلاف الموجود في عدد أصحاب الإجماع قائلا لا منافاة بين الإجماع على إدخال أحد في أصحاب الإجماع والإجماع على إدخال أحد آخر في أصحاب الإجماع. كيف؟ أولا يقول المحدث النوري لا موجب، يعني هذه بتفسر المطلب بهذه الطريقة، لا موجب لأن يكون عدد الرواة في كل طبقة 6 فقط، واضح؟ وإنما قد يكون عدد الذين اتفقت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أكثر من 6. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يمكن أن يكون قد اطلع أحد ممن ادعى الإجماع على ما لم يطلع عليه الآخرون. واضح؟ ممكن أن يكون اطلع أحد على ما لم يطلع عليه الآخرون، وعلى هذا الأساس لا يكون هناك منافاة بين من عد أبا بصير المرادي من أصحاب الإجماع وبين من عد أبا بصير الأسدي من أصحاب الإجماع. وكذلك الحال لا يكون هناك منافاة بين من عد الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع وبين من عد فضالة بن أيوب والآخر من كان الحسن بن علي بن فضال أو عثمان بن عيسى. واضح إن شاء الله؟ بقول لا مشكلة، من قال أنه لابد أن يكونوا 6؟ هي المشكلة بالضبط، المشكلة أن الكشف في عبارته ماذا قال؟ أولئك 6 في العبارة الثانية وهم 6 نفر في العبارة الثالثة، وفي العبارة الأولى قالوا أفقه 6 في زرارة. هناك 6، فهذا الكلام من المحدث النوري لا يتم بعد تصريح العلماء بأن، يعني نحن نسلم معه أنه يمكن أن يطلع أحد على جهة لم يطلع عليها الآخر. أنا يمكن أن أدعي الإجماع لأني اطلعت على شيء، والشيخ يدعي الإجماع لأنه اطلع على شيء آخر، ولا منافاة بين كلامينا، هذا كبرويا صحيح، ولكن هذا لا ينسجم مع عبارة الشيخ الكشي. لما؟ لأن الشيخ الكشي صرح 6 أولى و6 ثانية و6 ثالثة، فحتما يكون هناك تناف بين ماذا؟ بين النقول. ليش لا يوجد مشكلة؟ ينقص العدد. لا، ليس بالضرورة هكذا، يعني بالنتيجة إذا ادعيت أن هكذا أفضل الطلاب في كل مرحلة 3، جيد، والشيخ باقروف أدخل واحد من الطلاب في المرحلة الثانية أو الثالثة، حتما هناك منافات بين ما أدعيه أنا وما أدعيه الشيخ بكر، لأنني أنا أفترض أن أفضل الطلاب في المرحلة الثانية ثلاثة، وهو يفترض ثلاثة، وثلاثتي غير ثلاثته، فنحن مختلفون حتما. حسنتم كيف أننا هناك شيء واحد، محور واحد، عدد معين، هو يزيد فيه ويبدل فيه وأنا أبدل فيه، فنحن مختلفون. ايه، ولكن من ناحية انه من اصحاب الاجماع او ليس من اصحاب الاجماع، يعني بعبارة ثانية يصبح عندي ما يشبه العلم الاجمالي في كون اصحاب الاجماع فيهم ابو بصير الاسدي او ليس فيهم ابو بصير الاسدي. عطم هكذا ان اقطع ان واحد من ابو بصيرين هو داخل في اصحاب الاجماع، لانهما كلهما كلاهما داخل. الشيخ السبحاني رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال، إيه؟ حفظه الله، عفوا حفظه الله، أجاب عن هذا الإشكال. الجواب الأول، قال هذا الكلام إنما يأتي في القسم الأول من الطبقات الثلاث، لأن القسم الأول حدد أن أفقه الأولين ستة دون القسم الثاني والثالث، ولكن كما قرأنا هكذا تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن وهم ستة، وهم ستة نفر آخر دون ستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله، فيدلل العبارة الثالثة يا أخوان، فيدلل على أن الموجود في العبارة الثانية ستة فقط والموجود في العبارة الثالثة ستة فقط. ما أدري اتضحت الفكرة أو لا، واضح؟ الشيخ جعفر سبحانه قال القول بأن هناك اختلاف وأنه قطعا هناك ستة وبالتالي هناك من أنقص وهناك من زاد، هذا يتم في العبارة الأولى للشيخ الكشف في الطبقة الأولى، لأنه قال أفقه الستة، أفقه الستة، أفقه الأولين ستة. أما في العبارة الثانية والثالثة فلا يوجد هكذا تعبير. نقول له في العبارة الثالثة هناك تعبير يشير إلى أن الفقهاء في الطبقة الثالثة والثانية هم ستة أيضا. ما هو هذا التعبير؟ قال وهم ستة نفر آخر دون ستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ولكن بالتالي يكون غير تام هذا الجواب. الجواب الثاني عن الإشكال، يقول الشيخ سبحانه يحتمل أن يكون متعلق الإجماع هو ليس الأفقهية، يعني حتى في العبارة الأولى ليس متعلق الإجماع أن أفقه الأولين ستة، حتى تقول لي أنه إذا كانوا ستة فإما المراد أبو بصير المرادي أو المراد أبو بصير الأسدي، بل أم تتضح المطلب يا أخوان أم لا، بل المراد أن العصابة قد أجمعت على أن هؤلاء انقادوا لهم بالفقه، وأما قوله أفقه الأولين ستة هذا ليس هو محل الإجماع. يعني يصبح في عبارة الشيخ الكشري المتقدمة مطلبان، المطلب الأول إخباره على أن العلماء صدقوا جماعة وانقادوا لهم بالفقه، وهذا ما هو مقام عليه الإجماع، والعبارة الثانية وهو أنه يقول أن أفقه الأولين ستة. فمعقد الإجماع ليس قولهم أفقه الأولين ستة، وإنما معقد الإجماع هو أنهم صدقوهم وانقادوا لهم بالفقه، وحينئذ لا يحصل تنافي في أبي بصير. لما؟ لأن أبا بصير حينئذ من الممكن أن يكون أبو بصير المرادي وأبو بصير الأسدي كلاهما ممن انقال له بالفقه العلماء ومما صدقه العلماء، ولكن الذي هو من أفقه الأولين هو أبو بصير الأسدي دون أبو بصير المرادي، لأنه الموجود في عبارة الشيخ الكشف. نعم أبو، لا لا لاحظوا شيخنا كيف الشيخ، يعني بعبارة ثانية الشيخ الكشفي يدعي الإجماع على ماذا؟ هل يدعي الإجماع على تصديق مجموعة من فقهاء أصحابنا، أم أنه يدعي الإجماع على أن الأفقه من الكل ستة؟ إذا كان يدعي الإجماع على أن الأفقه من الكل ستة، حينئذ يأتي الكلام بأنه يحصل منافاة. أما إذا كان يدعي بأن أو متعلق الإجماع هو تصديق هؤلاء والانقياد لهم بالفقه، فيمكن أن يزيدوا وينقصوا عن الستة، وبالتالي يكون كلام المحدث النوري صحيحا، لأن قوله وأفقه الأولين ستة ليس هو محل دعوى الإجماع. فيمكن أن يكون أبو بصير المرادي من الذين انقادوا لهم بالفقه ولا يكون من الستة الذين هم أفقه الأولين. واضح كيف؟ وضح المطلب. ولكن نرجع إلى عبارة من؟ إلى عبارة الشيخ الكشفي. ماذا قال عبارة الشيخ؟ تسمية الأصحاب الفقهاء من أصحاب أبي جعفر رضي الله عنه أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا، يعني العصابة قالوا أفقه الأولين ستة. حسب الظاهر هذا أيضا مما قام عليه الإجماع، يعني الإجماع قام على شيء بسلة واحدة، أنهم أفقه الأولين وأنهم انقادوا لهم بالفقه. وعلى أي حال ليش يا أخوان هذا الترديد؟ لأن الثمرة في أبي بصير مثلا أو في الحسن بن محبوب ترتب عليها آثار، يعني هناك كثير من الرواة الذين وقعوا بعد أبي بصير أو بعد الحسن بن محبوب على وجه الخصوص، لاحظتم؟ فإذا لم يكن أبو بصير من أصحاب الإجماع ستقل الفائدة المتوخاة من هذا التوثيق العام، وإذا لم يكن الحسن بن محبوب كذلك الآخر. جيد، ولكن بالنتيجة العبارة التي يستفيد منها العلماء ما يستفيدون لا تشملهم، يعني بدك تروح تلتمس تاريخ آخر. نعم. هؤلاء الست لا، نحن مشتبهين، وزاد بعضهم وأنقص بعضهم. يعني عند في واقع الأمر عند الشيخ الكشي حتما يا أبو بصير المرادي يا أبو بصير الأسدي، ولكن نحن لا ندري بعدما اختلف النقل، لا نستطيع أن نجزم أن المراد هو المرادي أو المراد هو الأسدي. بالحسن بن محبوب لا نعم لا نستطيع أن نجزم أن أبو بصير لا من الأسدي مثلا لا من الستة ولا من أفقه الأولين. نعم بعضهم يخالفوا من جهة، ولكن عم يقبل معه الحل. هو المحدث النوري عم يقول شو؟ عم يقول أنه لا منافات. اللي أشكل على المحدث النوري قال هناك منافات. شيخ السبحاني شو عم يحاول يقول؟ نقبل كلام المحدث النوري وأن مراده ليس المنافات تماما، بل المنافات في محل انعقاد الإجماع دون غيره. هذا هيك هذا اللي بدي أقوله. بس نحن ما رجعنا العبارة لقينا أنه لا، الحق مع المستشكل خلافا للشيخ السبحاني والمحدث منه. واضح إن شاء الله. بكل الأبي بصيرين لا نستطيع أن نجزم. لكن ما لا كيف لدينا علم إجمالي محفظ يعني. ماذا نصنع به؟ لابد أن نذهب إلى طريق آخر. الآن نتعرض لما ذكره السيد بحر العلوم، نذهب إلى طريق آخر للترجيح، يعني نذهب لتجميع مجموعة من القرائن وأن المراد هو فلان دون فلان. لاحظ السيد بحر العلوم، لا نزال يا إخوان، من إذا يزال كلامنا لا يزال كلامنا في العدد. الغرض من الإتيان بشعر السيد بحر العلوم، قد يقول لي الشيخ بغروف شيخنا الشعر في الرجال كيف، الغرض منه أن السيد بحر العلوم من المحققين وعد أصحاب الإجماع ورجح. لاحظ ماذا قال أصحاب الشيخ سيد بحر العلوم. قال السيد بحر العلوم: قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم، وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9. هذا فقط حتى يتم الوزن الشعري، يعني 18. فالستة الأولى من الأمجاد 4 منهم من الأوتاد: زرارة كذا بريد قد أتى، هذه شخصين، ثم محمد، محمد بن مسلم، وليث يا فتى. ليث اللي هو أبو بصير المرادي. فالسيد بحر العلوم رجح من؟ المرادي وليس الأسدي. كذا الفضيل بعده معروف، وهو الذي ما بيننا معروف. فإذا بالنسبة للطبقة الأولى السيد بحر العلوم رجح المرادي. بالنسبة للطبقة الثانية والستة الوسطى أولو الفضائل رتبتهم أدنى من الأوائل: جميل الجميل مع أباني، والعبدلان ثم حماداني. نعم، هؤلاء أصلا ما فيهم خلاف. والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهما الرضوان، ثم ابن محبوب. فإذا رجح أن هناك ابن محبوب. كذا محمد، محمد بن أبي عمير، كذا كعبد الله، ثم أحمد. شو بيقول في الآخر؟ وما ذكرنا الأصح عندنا، وشذ قول من به خالفنا. فإذا الذي ذكره السيد بحر العلوم أنه الكشي ذكر أبا بصير الأسدي، والسيد بحر العلوم يختار أبو بصير المرادي، ويقول القول بأن الشخص الأول هو أبو بصير الأسدي هذا غير تام وغير صحيح. لما تذكر هنا قرائن؟ واحدة من القرائن أنه بمطالعة سيرة المرادي يرونه بأنه المدائح الموجودة في حقه أكثر من الأسدي. فإذا نحن القدر المتلقن مما ثبت عليه الإجماع هم في أي دائرة؟ 16 شخص. واضح إن شاء الله؟ أكثر من ذلك يصبح فيه كلام، يعني نحذف الحسن بن محبوب وأبو بصير وما عداهم ثبت في حقهم الإجماع. الآن بعد ذلك يتعرض الشيخ السبحاني لمطلب هو بمثابة المقدمة للمطلب الذي يليه، وهو هذا المطلب لمن نكمله اليوم إن شاء الله. وهذا يا أخوان مطلب مهم جدا، وهو أن العلماء كيف تفاعلوا مع إجماع الشيخ الكشي، كيف تلقوا هذا الإجماع. طبعا المحدث النوري في هذا المطلب يا أخوان من أصحاب الكلام ومن أصحاب البحث الطويل. لما؟ لأنه يتبنى هذه النظرية للآخر. محدث النوري من أهم من تعرض لهذه النظرية في خاتمة المستدرك. المحدث النوري جمع كلمات العلماء الذين تلقوا إجماع الشيخ الكشي بالقبول، فيقول: أول من تلقف هذا الإجماع هو نفس الشيخ الكشي. والشيخ الكشي هذا كان معاصرا للكليني، وكان من تلامذة العياش، شخصية معروفة. الشخص الآخر هو الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي، من أين نعرف أن الشيخ الطوسي تفاعل بطريقة إيجابية مع إجماع الشيخ الكشي؟ لأنكم كما تعلمون أن كتاب اختيار معرفة الرجال هو رجال الكشي الموجود الآن ما هو إلا تهذيب وتلخيص الشيخ الطوسي لكتاب الكشي. يعني كتاب الكشي كان كتابا كبيرا، أتى الشيخ الطوسي وهذبه وحذف منه الاشتباهات والأغلاط وما شاكل ذلك، وأبقى على عبارة أصحاب الإجماع. فهذا يكشف أن الشيخ الطوسي شو قبل هذه العبارة. بل يزيد المحدث النوري على ذلك ويقول، وهذه مهمة عند كثير عند المحدث النوري، أن عبارة الشيخ الطوسي في العدة التي استفادوا منها قاعدة مراسيل الثلاثة اللي هي مشايخ الثقات مما يؤيد أنه يقبل إجماع الشيخ الكشي. بيان المطلب: الشيخ الطوسي في عدة الأصول تعرض إلى أن الطائفة سوت بين مراسيل ومسانيد أشخاص ثلاثة، وهم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وأردف هذه العبارة بقوله: وغيرهم من الثقات. ففهم منها المحدث النوري، لاحظ كيف شغلها، ففهم منها المحدث النوري أن الشيخ الطوسي يعتمد على عبارة الشيخ الكشي القائلة بأن هناك جماعة من أصحابنا ماذا أجمعت العصابة على قبول أقوالهم وتصديق ما تصحيح ما يصح عنه. لاحظتم كيف؟ ولكن إنصافا هذا لم يتضح إلى الآن وجه الربط ما بين العبارتين. يعني مجرد أن يقول الشيخ الطوسي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، هذا ما هو ربطه بعبارة الشيخ الطوسي الكشي الذي قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم؟ تصحيح ما يصح عنهم ما هو معناها؟ وأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة لها معنى آخر. لا يوجد ربط بين العبارتين أصلا. واضح كيف يا أخوان؟ تصحيح ما يصح عنهم سيأتي الاحتمالات الموجودة فيها، ليس من ضمن هذه الاحتمالات مثلا أن نقبل مراسيلهم كما نقبل مسانيدهم، ولو كانت من ضمنها، ولو كانت من ضمن هذه الاحتمالات. ما هو وجه الربط بين العبارتين؟ الشيخ الطوسي يدعي مطلبا والشيخ الكشي كان يدعي مطلبا آخر، فأنا من أين لي أن أعرف أن دعوة الشيخ الطوسي هي ناشئة من دعوة الشيخ الكشي؟ من أين لي أن أعرف ذلك؟ ما عرضها شيء، ولكن المحدث النوري شو بيقول؟ بيعتمد عليها. من أين؟ عرفوا، ما قد يكون عرفوا بتتبعي أنا أو عرفوا بين الأصحاب. يعني من قال أن هذه المعروفية تقتصر فقط وفقط على ما ذكره الشيخ الكشي في عبارته؟ يعني بعبارة ثانية يا أخوان، الآن أنا آتي وأقول أجمعنا على فلان مطلب، ثم يأتي الشيخ باقروف ويدعي إجماعا على فلان مطلب، هناك تقارب بيننا. هل هذا يعني أن الشيخ باقروف اعتمد على إجماعه؟ لا، ليس بالضرورة. يعني مجرد قرب العبائر أو قرب المطلب لا يشكل دليلا على أنه اعتمد على ذلك الإجماع طبعا. وهذه النقطة بالخصوص سيأتي الكلام عنها تفصيلا عند مناقشة المحدث النوري، لأنه هذه من أهم القرائن عند المحدث النوري. حط شو بده يقول المحدث النوري؟ إيه هو قبلها إيه. هو شو بده يقول المحدث النوري؟ لقلكم ليش أنا وقفت عنده لهالفكرة. لاحظوا يا أخوان المحدث النوري إلى أين يريد أن يأخذنا. محدث النوري يريد أن يأخذنا إلى أن مشايخ الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. واضح؟ فإذا كان الشيخ الطوسي اعتمد في قاعدة مشايخ الثقات على كلام الشيخ الكشي، فحتما كلام الشيخ الكشي المراد منه نفس المراد من كلام الشيخ الطوسي. فيريد أن يعين المراد من كلام الشيخ الكشي بطريقة عكسية. فهيدي من أهم القرائن عنده على فهمه. نحن سواء من نحاول نقول للمحدث النوري أنه أول الكلام أن الشيخ الطوسي نقل هذه العبارة في العدة ويريد بذلك عبارة الشيخ الكشي. واضح إن شاء الله؟ يعني لا أنه وإن صادف أنه مثلا محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي ناصر مثلا من أصحاب الإجماع، ولكن ليس بالضرورة. هنا مطلبان، مطلب الأول أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة، والمطلب الثاني أنك تدعي أن العصابة قالت بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. مطلبان مختلفان، فأنت لماذا تربط بينهما؟ إيه هو لا، هو المحدث النوري يريد أن يعمل وصلة بذكاء. ما هي الوصلة بذكاء؟ أنه أقول أن الشيخ الطوسي عبارته ناشئة من إجماع الشيخ الكشي، ثم آتي إلى الشيخ الكشي وأقول مراد الشيخ الكشي مما ذكره نفس ما ذكره الشيخ الطوسي. أقول له من قال هناك رابط بين المطلب من الأول؟ ما أدري إذا إخوان اتضحت الفكرة بشكل جيد. أحسن، لا أقل يحتمل فيها ولا يحتمل، لا أقل. فأن تعين هذا الاحتمال بهذه الطريقة، هذه وإن كانت طريقة ذكية إلا أنها يعني لا تمر إذا صح التعبير. أيضا ممن قبل هذا الإجماع يا أخوان ابن شهر آشوب. ابن شهر آشوب الذي كان في القرن السادس الهجري أتى بنفس عبارة الشيخ الكشي. أيضا العلامة الحلي أشار إلى هذه العبارة. أيضا ابن داود الحلي أشار إلى هذه الإشارة، طبعا مع اختلافه معهم. الشهيد الأول في كتابه غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، من الكتب اللطيفة جدا إنصافا في المواضع التي لم يتعرض لها الشهيد الأول من مطالب الفقه، لا في الدروس ولا في الذكرى، خاصة الذكرى لأنه هو كتاب الاستدلالة، ما بحث كل الفقه. أين تجد؟ تجد في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، نكات إنصافا، كل الكتاب مملوء بالنكات. قال هناك عبارة يفهم منها أنه يقبل فكرة أصحاب الإجماع في حق الحسن بن محبوب، وقد قال الكشفي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب. فهو يعتمد بحسب الظاهر على ماذا؟ على هذه القاعدة. الملفت أنه في القرن السابع والقرن الثامن الهجري انطفأ ضوء هذه القاعدة، خفت ضوءها، فنجد أنه ابن زهرة حسن بن زهرة ما تعرض لها، نجيب الدين بن نما ما تعرض لها، المحقق الحلي لم يتعرض لها، أحمد بن طاووس سيد أحمد بن طاووس ما تعرض لها، يحيى بن سعيد الحلي الجامع للشرائع ما تعرض لها كتاب الجامع للشرائع، كتاب الجامع للشرائع. فتجد أن هناك فترة خفت ضوء هذه القاعدة، ما تعرض لها العلماء، ثم عادت للظهور في أواخر القرن التاسع، يعني حتى الفاضل المقداد في القرن التاسع لم يتعرض، وابن فهد الحلي في أوائل القرن التاسع لم يتعرض. في القرن العاشر نجد أن الشهيد الثاني قد تعرض لهذه القاعدة. طبعا عندما تتكلم القرن السابع والثامن والتاسع الكتب كانت متداولة، يعني لم يعد هناك لا هجوم للمغول ولا ما أدري ماذا، الكتب كانت معروفة ومتداولة، وكتب المحقق الحلي لا أقل وصلتنا إلى الآن، وكتب هؤلاء العلماء المذكورين. فإذا هذه القاعدة إذا صح، هذه أقوام مهمة انطفأ نجمها لقرون ثلاثة حتى ذكرها الشهيد الثاني في القرن العاشر في كتابه شرح الدراية، فقال نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا، وهذا كله خارج عن تعريف التصحيح الذي ذكره. أيضا في الروضة في كتاب الطلاق إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير وأقروا له بالفقه والثقة. لا لا، هو أشار إليه، نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان، وهذا يعني نقل الإجماع على التصحيح مخالف للمراد من معنى الصحة. هو هناك في الدراية كان بصدد تعريف الحديث الصحيح، لاحظتم؟ ويريد أن يقول هذا الإجماع المنقول، يعني هو بالنتيجة يقبل أن هناك إجماع منقول، لاحظتم؟ هذا مخالف، مضمونه المراد منه مخالف لماذا؟ لما يراد من تعريف الصحيح. طبعا بعد القرن العاشر صار هناك مجموعة من العلماء يذكرون هذه القاعدة، ففي القرن الحادي عشر الشيخ البهائي المحقق الداماد المجلس الأب وفخر الدين الطريحي، في القرن الحادي أيضا محقق السبزواري صاحب ذخيرة المعاد اللي حيجي معكم بالمكاسب، محقق السبزواري تعالى الغناء بالمكاسب المحرمة الذي عنده اختلاف يعني عن الرأي المشهور، محقق السبزواري من جهة والفيض الكاشاني من جهة أخرى عندهم رأي آخر للغناء. إيه في مسألة الغناء نعم، كفاية في الفقه، نعم محقق السبزواري هو في كتاب الكفاية في الفقه تعرض هناك لبحث الغناء تفصيلا، وعنده رأي غير الرأي معروف في الغناء. لا بيصل لا شيء من التحليل، نعم هو يعني خلاصة الفكرة عند الفايض الكاشاني لا أقل أن التحريم للمجلس وليس للكيفية، يعني الغناء ليس هو الكيفية المحرم، المحرم في الغناء ليس الكيفية وإنما المجلس. إيه هيجي معكم قريبا يعني بالمكاسب إن شاء الله. أيضا في القرن الثاني عشر وما بعد ذلك صار المطلب واضحا. الخلاصة كل هذه الفكرة يا إخوان لما؟ حتى نرى القيمة العلمية من ناحية تعاطي العلماء مع هذا الإجماع. يعني إذا واحد ادعى الإجماع ولا أحد من العلماء قبله، أنا ما عم أقول يا سيد حسان سيد حسان بيقول لي حتى لو ما قبله أنا بشوف علميا بتزبط معي ولا ما بتزبط، معك حق، حتى لو أنا العبرة بتتبعي والعبرة ببحثي، ولكن هؤلاء العلماء توقفهم يثير الجدل وتفاعلهم أيضا يلفت ويلفت النظر ويثير الجدل، واضح إن شاء الله. طبعا من أهم الملاحظات التي تواجه من يقرأ حول أصحاب الإجماع شيء مهم، وهو أن الشيخ النجاشي لم يتعرض لهذا الإجماع، لم يتعرض له. شيخ النجاشي تعرض لترجمة كل هؤلاء، مش 16-22، ولم يتعرض إلى أنه أجمعت الطائفة على قبول ما يصح عنهم، ولا أجمعت الطائفة على، ملفت للنظر هذا. والشيخ النجاشي هو كان بمثابة أو كان زميلا للشيخ الطوسي، لن يغيب عنه كتاب اختيار معرفة الرجال، ولن تغيب عنه هذه العبارة التي تكون في غاية الأهمية، واضح إن شاء الله. مضافا إلى الملاحظة الثانية أن هذه القاعدة يعني لابد أن يبحث، نفكر يا أخي 300 سنة ما أحد ذكرها حتى عاد الشهيد الثاني وذكرها. 200 سنة يا أخي، لا أقل، 200 سنة ما حدا ذكرها. يعني المحقق الحلي وهؤلاء الفقهاء ليش ما تعرضوا لهذه القاعدة، مع أنهم يتعرضون للتوثيق والتضعيف والمباني الرجالية ومشاكل. جيد، هذا جيد جيد، ولكن هذا أقول مما ينبغي أن يلحظ فقط. غدا إن شاء الله نتحدث حول، وأيضا يا أخوان غدا هناك مطلب سنجعله مفصلا، هو مش مطلب مفصل كثيرا ولكن مهم جدا يا أخوان، أنه أنا بغض النظر عن المضمون الذي سنبحث عنه بما لا نزيد عليه من تفاصيل، المضمون سنبحث عنه بتفصيل طويل إن شاء الله وبهدوء، هذا الإجماع يا أخي حجة ولا مش حجة؟ وإذا كان حجة ما هو الوجه في حجيته؟ وإذا لم يكن حجة ما هو الوجه في عدم حجيته؟ يعني هذا الإجماع من الناحية الصناعية يرجع إلى ماذا؟ لاحظتم؟ وما هو الوجه في حجيته؟ وما هي الإشكالات الواردة عليه؟ نتعرض لهذا المطلب ونصنع ما يشبه الفهرسة للمطلب الآتي، اللي هو المطلب الأهم، اللي هو مفاد العبارة، تصحيح ما يصح عنهم. بكرة فإذا نذكر مطلب الإجماع ونذكر مقدمة أو فهرسة حوله، حتى يوم الأربعاء يكون أول أيام التطبيق. يوم الأربعاء في البداية، بداية الدرس، أيضا نقوم بمقدمة، نذكر مقدمة حول منهجية الشغل في التطبيق وما نحتاجه من أدوات وما هو المطلوب من الإخوة وما هو المطلوب مني، ونعين لكم إن شاء الله يوم الثلاثاء. الإخوة عينوا كتاب العشرة في وسائل الشيعة، هم اختاروا هذا الباب، هذا الذي نطبق حوله علم الرجال، كتاب العشرة في وسائل الشيعة. الآن أحد من الإخوان يرسل في المجموعة أي جزء بيكون على طبعة 20 وعلى طبعة 30 في الوسائل، هناك سيكون إن شاء الله تطبيق ترتيبي، يعني كل الروايات الموجودة في هذا الكتاب على المقدار الذي نستطيع أن ننجزه إلى آخر الفصل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.